قلبي وكياني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم هنا من قناة الرحمة مع معايشة مع الأحداث التي تتم في مصر، وبالتحديد في ميادين مصر، وبالأخص في ميدان التحرير وأمام مزبير وأمام دار القضاء العالي، وفي ميدان الأربعين بالسويس، وأيضا في الإسكندرية وفي أماكن أخرى. مشاهدينا الكرام، زي ما تابعتم معنا النهاردة كانت هناك أحداث استمرارا للذكرى الأولى ل 25 يناير اللي كانت يوم الأربعاء الماضي. بالتأكيد تابعتم معنا الأحداث اللي احنا نقلناها لحضراتكم بالصوت والصورة من ميدان التحرير ومن أماكن مختلفة من المناطق الشائكة الموجودة في محافظة مصر اللي يكون فيها الثوار أو المتظاهرين بصورة كثيفة وبصورة كبيرة. أقول مرة تانية، تابعتم معنا النهاردة من خلال الرسائل اللي تكلمنا فيها من خلال البرامج اللقاءات المفتوحة مع حضراتكم النهاردة، ولكن الأمر الأهم الآن بعد ما قلت أن الأحداث يعني تتصارع بتصارع عقارب الساعة، وأيضا الاشتباكات التي تمت بالتأكيد عرفتوها والأخبار وردت إليكم من خلال الاشتباكات التي تمت بين أنصار حركة 6 إبريل وبين أنصار حزب الحرية والعدالة. هنقول السر اللي حصل فيه، وهنقول المشكلة اللي تمت النهاردة في مسألة الاشتباكات اللي تمت بين الإخوان وبين حركة 6 إبريل. أيضا هقول لحضراتكم الوضع الحالي الآن اللي بيتم الآن في أمام مزبيرو. أمام مزبيرو الأعداد بدأت تتناقص في ميدان التحرير، الأعداد اللي بتتناقص بتذهب مباشرة إلى مبنى مزبيرو بكورنيش النيل، بيطالبوا بأشياء عديدة. مشاهدينا الكرام، هقول لحضراتكم أهم البيانات اللي تم توزيعها اليوم، أهم الكلمات اللي قيلت اليوم على المنصات المختلفة في ميدان التحرير. هقول لحضراتكم أيضا إن ربنا بارك في الوقت إن شاء رب العالمين، يا رب ربنا يبارك فيه. هقول لحضراتكم أهم الشخصيات اللي كانت موجودة والحوارات الشخصية التي دارت بينهم، إيه اللي حصل. هنشوف حاجات كتيرة، وزي ما احنا شايفين الآن على الهواء مباشرة ميدان التحرير، ولكن الصورة دي صورة معبرة، صورة جميلة. ولكن أنا عايز أقول الخطورة أو الشعارات المنتشرة والتي تعلو من هنا وهناك والأصوات المرتفعة كلها أمام مزبيرو الآن من امبارح، وهم متواجدين أمام مزبيرو. النهاردة التحرير كان بيرفع 10 مطالب، 10 مطالب مشاهدينا الكرام كانوا رافعينها النهاردة، وبيقدموها العشر مطالب دول بيقدموها للبرلمان. البرلمان اللي فيه مشكلة الآن، في إشكالية موجودة الآن في ميدان التحرير اللي هي إيه؟ هناك بيقولوا شرعية البرلمان وشرعية الميدان، أيهما أقوى وأيهما أسبق وأيهما في مسألة الشرعية، مين اللي عنده الشرعية القوية، مين المفترض يمشي ورا الثاني، الميدان ولا ورا البرلمان ولا البرلمان وراء الميدان. دي كانت إشكالية كبيرة النهاردة، وكانت الأخبار أو كانت الأنباء وكانت التصريحات وكانت الأقوال وكانت الأقوال الكثيرة بتتناثر من هنا وهناك، وبالتحديد على المنصات، منصة 6 إبريل ومنصة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، وكان بيشاركهم بالتأكيد حزب النور. الحاجة الجميلة لابد أن احنا نقول إيجابية جميلة، الإيجابية الجميلة أن كان شباب الإخوان المسلمين، شباب حزب الحرية والعدالة، شباب حزب النور، كان شكل رائع وكان منظر جميل وكان تناسق جميل في ميدان التحرير، بحيث هم اللي كانوا بيأمنوا ميدان التحرير من حيث المخارج ومداخل ميدان التحرير. فأنا بأكرر لهم الشكر وبقول لهم ربنا يكرمكم وشكرا جزيلا لكم على الصورة الجميلة. الصورة كان فيه الابتسامة الجميلة لكل المتظاهرين، لكل من يذهب إلى ميدان التحرير، كانوا على الأقل بيشوفوا ابتسامة جميلة من شباب الإخوان ومن شباب السلفيين. بقول لهم ربنا يكرمكم، وبنتمنى أن يبقى فيه تواصل أكثر ويكون فيه تشارك أكثر ويكون فيه تقارب أكثر وأكثر مع فئات المجتمع كلها. بقول لحضراتكم المطالب، علشان مع ضيفنا هنقول المطالب دي ونحللها ونتكلم فيها ونشوف المطالب دي هتوصل لإيه؟ هل المطالب دي مشروعة؟ هل المطالب دي طبيعية؟ هل المطالب دي فيها مسائل تعجيزية ولا إيه بالضبط؟ هنشوف. ولكن على العموم مشاهدينا الكرام، وهنقول إن إحنا نفتح تلفوناتنا لحضراتكم ونفتح اتصالاتنا لحضراتكم ومعانا قبل ما أبدأ ونقول أهم المطالب وأهم الأخبار اللي موجودة معنا الآن مشاهدينا الكرام. معنا على الهواء من ميدان التحرير الزميل عمر الحنبلي. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ملهم.
أهلا بك أخ عمر، ربنا يكرمك.
أنا بداية أحيي لك جهدك طوال اليوم وأقول الحمد لله على السلامة.
ربنا يسلم حضرتك.
الله يسلم. والله يمكن زي ما أنت شفت لحد آخر ما مشيت هناك حركات استفزازية من قبل حركة 6 إبريل تجاه الإخوان المسلمين، ووصل الأمر أنه رفعوا أيضا إلى الآن الأحذية ورشق الدبابات كمحاولة لاستفزاز الإخوان المسلمين. وصل الأمر أن الإخوان المسلمين عملوا دلوقتي مجموعة من الدروع البشرية أمام المنصة الخاصة به في ميدان التحرير للوقاية من هذه الحركات الاستفزازية من قبل حركة 6 إبريل.
نعم.
وعلى كل حال معي الدكتور محمد علي يوسف يدخل معنا ومدخلة مع حضرتك. تفضل.
أهلا وسهلا. أهلا دكتور محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بيك، الحمد لله على السلامة.
إزيك يا ملهم؟
أهلا بيك، الله يكرمك يا دكتور محمد.
الله يكرمك.
صف لنا الوضع عندك يا دكتور محمد.
والله هو الوضع يعني
أنت موجود فين بالضبط دلوقتي يا دكتور؟ موجودين فين بالضبط دلوقتي؟
احنا الان خارج الميدان لكن كنا لسه فيه دلوقتي حالا.
تمام.
الوضع كان يعني الى حد كبير مستقر، يعني ما فيش اشتباكات غير بعض الايه بعض الاحتكاكات اللفظيه من بين منصه الاخوان ومنصه 6 ابريل. ان محدوده جدا هو يعني، بس الوضع طبعا يعني الى حد ما ممكن نقول ان هو استقطابي شويه، لكن هادئ يعني، ما فيش احتكاكات عنيفه يعني. ممكن نقول ان في يعني المنصتين دي عملوا الاصوات على بعض بس، يعني ده ممكن كل نوع من انواع ده اللي انا لاحظتهم. طبعا حضور الاخواني كثيف جدا دلوقتي.
تمام.
يعني حضور الاخوان المسلمين داخل الميدان اصبح اظن ان هو يعني لا يقل عن 60% من حضور الميدان دلوقتي.
جميل. هنتابع معاكم دكتور محمد، وبنتمنى ان احنا نتواجد امام مبنى مزبيرو لان الاحداث هناك مشتعله والاعداد كبيره، ونشوف نتحاور معهم. يا ريت لو حضرتك دكتور محمد والزميل عمر الحنبلي تكونوا موجودين هناك وتتواصلوا معهم ونعرف ايه اهم الكلمات او اهم الـ 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 الامور اللي هم عاوزين يوصلوا اليها.
انت عايز يعني اضيف بعد اذن حضرتك يعني نقطه ثواني معدوده؟
نعم.
يعني ارجو احنا الان بنمر بذكرى يوم من ايام الله، فمش مفروض ابدا ان احنا يعني الان نكون غير حاجه واحده، زي ما كنا من سنه ايد واحده المفروض النهارده نرجع ايد واحده جميع القوى وجميع الطوائف. انا شايف ان دي رساله يعني انا بوجهها من خلال منبرك لجميع الطوائف وجميع القوى، احنا النهارده محتاجين فعلا نرجع نتوحد تاني.
ان شاء الله يتم. وانا بقول زي ما قلت قبل كده ان الاجواء هي ل 2011 يناير 2011. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد، وشكرا للزميل عمر الحنبلي. في الان منشور مشاهدينا الكرام، الاخوان يردون على موقعه المنصه اللي حصل اليوم في ميدان التحرير. هنقول التفاصيل. بيومي بعض الذين هاجمونا بحوزتهم أسلحة ويرتدون ملابس عسكرية. حسين، سنترك الأمر لشبابنا للتعامل معهم في الميدان. عبد الغني، الإسلاميون يتعرضون لاستفزازات منذ 25 يناير. أبدى قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية استياءهم من الهجوم الذي تعرضت له منصة الإخوان اليوم في ميدان التحرير اليوم، وأعلنت الجماعة أنها ستنهي مشاركتها في الميدان خلال ساعات، وأشارت إلى أن تعليمات صدرت من مكتب الإرشاد لشباب الإخوان منذ 3 أيام بضبط النفس. وأوضحت في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم التعامل مع المهاجمين للإخوان داخل الميدان. من جانبه شن الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هجوما عنيفا على القوى السياسية التي هاجمت الإخوان في ميدان التحرير، وأوضح في تصريحات خاصة أن شباب الإخوان كانوا قادرين على الرد عليهم إلا أنهم قضموا غيظهم إلى أبعد الحدود بحسب تعبيره. وأضاف بيومي هذه التصرفات الحمقاء بدأت منذ أول أمس وصدرت من بعض الناس الذين للأسف ينتسبون للثورة، لكن على الرغم من أن أبناءنا قادرون على الرد على هؤلاء بما يستحقون إلا أن رد فعلهم كان قزم الغيظ إلى أبعد الحدود مشددا. ده الكلام للدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بيقول مشددا على أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة ولا تليق بمن ينتسب لهذه الثورة. أكمل كلام الدكتور رشاد بيومي بعد المداخلة اللي معنا من الزميل محمد رافق من أمام مزبيرو. أهلا يا محمد.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا بك يا محمد، تفضل.
هنا الأمور تزداد في التصعيد، فمنذ لحظات كانت وكما تسمع خلف الآن الشعب يريد إعدام المشير والشعب يريد إسقاط المشير، هذه لتفات التي ينادي بها من يقف هنا أمام مسبيرو، كما قاموا أيضا منذ قليل برشق مبنى مسبيرو بالحجارة لأن فوقه كاميرات وهم يعني يقومون بالغلوشة عليه من خلال أقلام الليزر التي يمسكون بها. أيضا منذ قاموا بعرض فيديو ومن بروجيكتور واستغلوا حوائط مسبيرو لعرض هذا الفيديو، يظهر فيه المشير معلق على حبل المشنقة. هذا هو الجديد، والأمور تتصاعد والأعداد تتزايد بشكل جدا جميل جدا، وهذا هو ما عندنا، وسوف نتواصل نوفيك بالجديد.
أبواب التلفزيون ما زالت مغلقة محمد صح؟
نعم، أبواب التلفزيون ما زالت مغلقة، ومنذ لحظات خرج بعض القيادات من الجيش يهدئون من روع الجنود لأنهم يسمعون سبابهم وشتيمتهم بأذانهم، ولكنهم قالوا تمسكوا وتحلوا بالصبر وأشاروا بأيديهم علامة على الصبر والهدوء والتزام الصبر.
تمام، نتواصل معك مرة أخرى محمد رافض.
هذا هو الجديد وسوف نوفيك بالجديد إن شاء الله أزملا.
شكرا جزيلا محمد. أرجع لكلام الدكتور رشاد بيومي وشاهد رقم لأن الموضوع كبير وموضوع مهم وما تم اليوم على منصة الإخوان. بنقول رشاد بيومي، الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بيقول أن الإخوان لديهم حرص شديد على عدم إعطاء الفرصة للعناصر التي تحاول أن تخرب وتشوه وتهدم، وكذلك لديهم حرص على عدم الانسياق للتحرشات التي لا يليق أن تكون منبثقة من ثورة الشعب المصري ولا تليق بدماء الشهداء. وأعلن بيومي أن مشاركة الإخوان في مظاهرات الذكرى الأولى للثورة ستنتهي اليوم، ولفت إلى أن الإخوان احتفلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بذكرى الثورة المجيدة وطلبوا بتحقيق باقي أهداف الثورة وولا حقوق الشهداء. المسألة دي محتاجة كلام شوية لأن دي المشكلة اللي كانت موجودة في ميدان التحرير. منصة الإخوان المسلمين من حيث الأغاني الوطنية والاحتفال وتعديد والإنجازات التي تمت خلال عام، المنصة الثانية منصة 6 إبريل بتقول لا إحنا بنحتفل على إيه؟ إنجازات إيه اللي تمت؟ الإنجازات اللي إحنا كان في مجلس الشعب، هم بيقولوا لا دي مش إنجازات، إحنا شرعيتنا وإحنا الميدان هو اللي جاب انتخابات مجلس الشعب. ده بنص الكلام اللي اتقال. فكانت المشكلة إن منصة الإخوان بتحتفل بالذكرى الأولى وتعدد الإنجازات، على الجانب الآخر حركة 6 إبريل على منصتها بتقول لا إحنا ما ينفعش نحتفل. إزاي نحتفل؟ إحنا نحتفل عشان وصلنا لمجلس الشعب ولا وصلنا لإيه؟ علشان إحنا استفدنا من الثورة أو استفدنا من خلال على مدار عام. هو كان الخلاف في الجزئية دي، دول بينددوا وبيقولوا الشعب يريد إسقاط المشير، الشعب يريد إسقاط حكم العسكر، الشعب يريد تطهير الإعلام، إلى آخر الشعارات وإلى آخر المطالب اللي عرضوها اليوم. الجانب الآخر بيقول إحنا محتاجين هدوء، والتصريحات اللي صدرت من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومن قيادات كبيرة بيقولوا إن إحنا لابد إن إحنا نصبر ولا داعي لثورة جديدة إلى آخره. فالتصريحات دي كانت عند حركة 6 إبريل والمناصرين لهم، كانت بالنسبة لهم كلام غير مقبول بالنسبة ل 6 إبريل. طيب الدكتور محمود حسين معانا اتصال اخر. طيب معانا الدكتور محمود حسين الامين العام لجماعه الاخوان المسلمين، ردا على الهجوم اللي تعرضت له منصه الاخوان منذ قليل، ان الامر متروك لشباب الاخوان المتواجدين في الميدان للتعامل معهم، قائلا الامر متروك للتعامل معهم في الميدان وذلك باي طريقه كانت سواء بالتفاهم او اي اساليب اخرى. واضاف الامين العام للجماعه انه لا يعرف من هؤلاء الشباب الذين يحاولون افساد احتفال الجميع واستكمال الثورة، مشيرا إلى أن الإخوان نزلوا الميدان ليحتفلوا بالعيد الأول للثورة وليس احتفالا كاملا، ولكن مع الوضع في الاعتبار ضرورة استكمال الثورة وليس فرحا كاملا. ووجه حسين كلمته للشباب في الميدان بضرورة أن يتكاتف الجميع للعبور بمصر إلى بر الأمان، واصفا ما يحدث هناك بالغير حضاري، مشددا على ضرورة الوعي لهدف الثورة كاملا، وأن الإخوان يضعون في الاعتبار ضرورة استكمال الثورة حتى النهاية. من جانب أكد علي عبد الفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنية الإخوان المسلمين وأن تاريخهم يشهد لهم. وأضاف ربما انزعج البعض من نتائج الانتخابات البرلمانية لأن بعض الخبراء كانوا يتوقعون أن نسبة تمثيل التيار الإسلامي لن تزيد على 20%، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الهجوم بعنف على الإخوان، وهذا الأمر يعد انقلابا على إرادة الشعب. وأوضح عبد الفتاح أنه يرفض فكرة التصعيد والهجوم ضد الإخوان المسلمين والمزايدة عليهم، وأضاف كلنا لنا هدف واحد وهو استكمال مطالب الثورة، والآن أصبح لدينا مؤسسات دستورية منتخبة يمكن البناء من خلالها لتحقيق مطالب الشعب. من جانبي قال الدكتور صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية والمشاركين في المليونية اليوم على منصة الإخوان، بيقول أن هذه الاستفزازات للإسلاميين بدأت منذ يوم 25 ماضي، منذ 25 يناير الماضي، سواء من الشباب الفاهمين الأمور بالغلط أو الذين لديهم سوء نية والذين جاءتهم لمخيلتهم أن الإسلاميين ضد الثورة، ولكن الإسلاميين مع أهداف الثورة واستكمالها حتى النهاية. وشدد عبد الغني على أن هناك شباب كانوا يريدون عمل ثورة ثانية في بداية ذكرى 25 يناير لتسليم السلطة اليوم قبل غد، ووجدوا الإسلاميون لا يريدون ذلك، ولكنهم أرادوا أن يلتزموا بخارطة الطريق بالموضوع والتي تم الاتفاق عليها، ولكن هؤلاء الشباب رأوا أن الإسلاميين أفسدوا عليهم هذا المخط. وأضاف عبد الغني أن اليوم زادت هذه الاستفزازات بشكل كبير، معتقدين أن الإسلاميين خانوهم وباعوا الثورة وهذا لم يحدث، مشددا على أن هناك قوة كبيرة موجودة تحاول إثارة الفتن بين القوى السياسية ولا تريد الاستقرار في البلاد، وهم يحاولون بقصد تحريك الشباب المتحمس ضد الإخوان والإسلاميين بصفة عامة والاحتكاك بهم. ده كلام يعني ردود على ما تم من خلال موقعة المنصة اللي تمت في ميدان التحرير بيوم بجماعة الإخوان وحسين وعبد الغني. طيب جميل، ده كلام مهم ان احنا كنا يعني مهم ان احنا نقوله، ولكن تعالوا بعض مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكاتب الصحفي المحلل الجميل اللي دايما يكون موجود معانا في هذه الاحداث، لان دايما كلامه وتصريحاته، وهقول قبل ما اخرج للفاصل ونستقبله ان تذكروا معي يوم الاربعاء في سهرة الاربعاء الماضي، وكان التجمع الجميل من حيث كتابنا وضيوفنا اللي كانوا مشرفينا، وهو ذكر وقال لابد من فتح الصناديق الخاصة، وإن لو فتحنا الصناديق الخاصة والأموال اللي موجودة فيه وتتجه للميزانية العامة في لحظة واحدة في دقيقة واحدة هتفك إشكالية كبيرة، ولا يعني لا داعي لمسألة القروض. وذكرنا الموضوع ده وذكر هذا الكلام على لسان يوم الأربعاء الماضي، وذكرنا هذا الموضوع في جريدة الرحمة منذ 3 أسابيع، والنهاردة طلعت التصريحات من خلال كلام الدكتور كمال الجنزوري بفتح الصناديق الخاصة. أكيد مشاهدينا الكرام دايما له وجهة نظر جميلة، وبنرحب بيه الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير بعد الفصل.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها علماء الأمة. احذروا الفتن واحفظوا الوطن. الشيخ محمد حسان، مصر القلب النابض ولو تعطلت لانهار الجسد. الدكتور محمد عبد المقصود، هذه بلدنا وينبغي أن نحافظ عليها ونبني استقرارها. الدكتور صفوت حجازي، نؤيد تسليم سلطة لرئيس منتخب. الدكتور محمد يسري، الحرمة لدماء كل المصريين. الشيخ الدكتور جمال المركبي، بغير القصاص لن يكون هناك أمن. الشيخ نشأت أحمد، أخطر ما يدمر الأمم الشائعات. الدكتور عبد الله شاكر، بأيدينا أن نعيش في أمان. مصر في الميدان، ضبط عدد من البلطجية قبل تنفيذ مخططاتهم. عام على الثورة، كلام كثير وفعل قليل، ولكن فريد الديب جعل من مبارك نبيا مرسلا، ومن المصريين كفارا يستحقون العقاب. نتنياهو يطالب بالتحقيق مع مفتي القدس بسبب حديث نبوي. برلمان الثورة، افتتاحية مليئة بالجد والعمل والديمقراطية. نواب الشعب يتعهدون بالقصاص لدم الشهيد ومحاكمة القتلة. إلى نواب الشعب، ميدان التحرير أمامكم وبقايا نظام مبارك خلفكم، والبطالة عن يمينكم والفساد عن شمالكم، والعالم يتابعكم والشعب يراقبكم. مواجهة، بهاء طاهر، أتوقع فشل الإخوان في تطبيق الديمقراطية. رشاد بيومي يرد، شلة المنتفعين خسرت أدوارها والإخوان سيحققون الديمقراطية. عناصر تخريبية تدعم الاعتصامات الفئوية. البلطجة والانفلات الأمني وراء انتشار التشاؤم في النفوس. أحمد عمر هاشم للرحمة. المجلس العسكري مهمته واضحة، والأزهر يحمي حقوق الإنسان. الشيخ عبد العزيز النجار، الأزهر الاستقلال التام أو الموت الزؤام. العرب يتراجعون عن مساعدة مصر. مصطفى بكري، أسعدتنا تصريحاتهم لدعم الشقيقة الكبرى، ولكن خابت آمالنا وكنا نظن ألا تخيب. وفي الرياضة بالمستندات، التقرير رقم 396 يكشف مهزلة 43 محلا وعباس نايم في العزل، وانهيار تاريخي في انتظار الأهلي. مصر كلها تدعو لبيبو واحنا معاهم. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء، تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. حاليا بالأسواح، جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818، باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر.
بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر،
فيها السلام فيها الأمان أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن
هي الوطن
فيها الوليد لما اتولد أصبح بطل والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب الكل واحد عالغريب الكل مصري بيحب مصر
يا حبيبتي يا مصر
عظمها رب العالمين
ذكرها في الآية الكريم
احفظها ربي في كل
حين. اهلا بكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكاتبنا الصحفي المحلل الصحفي الاستاذ محمد علي خير. اهلا وسهلا.
اهلا بك
استاذ محمد.
كل سنه وانت طيب.
انا يعني الاوضاع بتتصارع امام مزبيرو بيتقال الان جاءت رساله الي الان ان هناك الشبكات انا اتواصل مع زميلنا محمد رافت ولكن تعالوا بس استاذنكم مشاهدينا الكرام بحيث نقول ونبين حاجه جميله ان احنا دايما بفضل الله رب العالمين في قناه الرحمه وفي جريده الرحمه لما بنعرض حاجه دايما بنقدم مبادرات ايجابيه ففضل ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي تاني مره بتلقى الكلمات اللي احنا بنقولها او بنذكرها في جريده الرحمه او من خلال كلام الاستاذ محمد علي خير بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتجد استجابه فوريه بفضل الله. تعالوا بس مع بعض نشوف كده احنا قلنا يوم الاربعاء ايه وايه اللي حصل النهارده نشوف مع بعض.
مصري مصري يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي
وعمري. الحكومة المصرية أعلنت على لسان وزير ماليتها الأسبق دكتور سمير رضوان في الأسبوع الأول من أبريل الماضي أن إجمالي ما أمكن حصره فيما يعرف أو يسمى بالصناديق الخاصة إجمالي ما أمكن حصره حتى هذا الوقت كان 36 مليار جنيه أي 6 مليارات دولار. السؤال لحكومة عصام شرف التي رحلت ثم إلى حكومة الجنزور التي استلمت لماذا لا يتم نقل 36 مليار جنيه من الصناديق الخاصة اللي هي الباب أو أحد الأبواب الرئيسية للفساد إلى الموازنة العامة للدولة. ملاحظة سريعة أن آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام الماضي الذي يتعلق بالصندوق الخاص لوزارة الداخلية كان فيه من 2010 ل 2011 السنة المالية دي 2 مليار جنيه كان يتصرف فيهم وزير المالية وزير الداخلية الأسبق كيفما شاء. سياسة الصناديق الخاصة لا تزال موجودة حتى الآن. فإذا يمكن للدكتور كمال الجنزوري من الغد أن فورا وفي أقل من دقيقة أن ينقل 36 مليار جنيه من الصناديق الخاصة إلى الموازنة.
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفدي.
ده الكلام اللي اتقال يوم الأربعاء الماضي وإحنا ذكرناه في جريدة الرحمة من ثلاث أسابيع بالضبط. إيه اللي حصل النهاردة أستاذ محمد؟
اللي حصل إن إحنا أول امبارح لما كنا عندك حضرتك في البرنامج قلنا اندهشنا ان الحكومة عاوزة تستلف من الخارج بينما عندها اموال سائلة في الصناديق الخاصة مقدارها 36 مليار جنيه وانا قلت السادة المشاهدين شافوه دلوقتي ان ده اجمالي ما امكن حصره بمعنى ان في فلوس اكتر من كده كم ده كان في ابريل 36 مليار جنيه فازاي انا اروح استلف من بره وال 36 مليار جنيه موجودين احنا هنتزل امام صندوق النقد الدولي عشان ناخد 19 مليار جنيه. امبارح دكتور كمال الجنزوري عقد اجتماع موسع مع عدد كبير من الوزراء
في المساء.
في المساء، وكان منهم الدكتورة فايزة أبو النجا، وقال أنا عاوز الـ 36 مليار جنيه دول أعرف إيه قصتهم تفاصيلهم علشان لو نقدر ننقلهم إلى الخزانة العامة أو وزارة المالية، والكلام ده نشرته النهاردة كل الصحف المصرية. إذا خلينا نقول، أنا مش بقول إن معنى كده إن الدكتور كمال الجنزوري شافني أو غيره، يعني ربما ده طبعا يكون حدث يعني، ولكن خلينا نوسع إن إحنا كلنا شركاء في يعني شركاء بشكل إيجابي لحل بعض المشاكل. ربما المسؤول مع كثرة مشاغله اليومية السريعة تتوه عنه قصة زي دي. إحنا أيضا أطلقنا في جريدة الرحمة وعبر القناة مبادرة اللي هي دولارك لبلدك، اللي تمام. طلبنا فيها إن المصريين العاملين في الخارج لو كل واحد أودع $1,000 في حسابه الشخصي نستطيع أن نجمع من 5-6 مليار دولار. المبادرة نقلناها إلى مكتب دكتور كمال الجنزوري، ومشكورا أعلن عنها منذ أسبوع، وقال إن هو هيطلق ما يعرف بالشهادات الدولارية للمصريين العاملين في الخارج. الجديد اللي عايزين نقوله من خلال برنامجك إن ابتداء من الأسبوع القادم سوف تطلق تلك الشهادات. الحكومة عقدت اتفاق مع 10 بنوك في منطقة الخليج، يستطيع المواطن المصري أن يذهب لتلك البنوك ويشتري شهادة دولارية بحسابه من $100 إلى $1,000، يشتري أي كمية هو عايزها. العائد على تلك الشهادات هيكون عائد مجزي بالنسبة له. الحكومة تستطيع من خلال تلك الأموال أنها تعتمد عليها بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن الدول الأجنبية والحكومات اللي هي بتضع شروط كثيرة جدا تعرضنا لها. إذن خلينا نقول نحيي أيضا الحكومة على استجابتها لأي مبادرة
لتاني مرة.
يعني استجابتها، أو ده أمر يعني يسعدني بشكل شخصي أكيد، ويسعدك في برنامجك وجريدة الرحمة. لكن عندما تكون هناك أفكار فعلى يعني نحيي من يستجيب ليها لمحاولة إنقاذ الوضع.
وإحنا محتاجين ده دلوقتي، لأن ده أنا قلت قبل كده هز محمد إن إحنا كتير من مرشحي الرئاسة الكل بيتكلم، تصريحات يومية في كل الصحف، لقاءات تلفزيونية في كل الفضائيات يوميا بلا استثناء، ولكن إحنا قاعدين نتكلم، بنتكلم كتير للأسف، كلام كثير وفعل قليل.
أستاذ مولم للأسف الشديد يعني إن إحنا خلال عام حتى الآن أنا لم أجد حزب سياسي، قيادات سياسية موجودة، مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، حد منهم أطلق عدد من الأفكار أو المبادرات لحل المشاكل اللي موجودة يعني. ويمكن بالمناسبة لو احنا تعاملنا بمنتهى الجدية والاحترام مع أبناء مصر العاملين بالخارج، أنا أعتقد أن احنا نستطيع أن احنا نوفر عدد كبير جدا من الأموال من خلال أبناء مصر في الخارج. جميل. لكن في المقابل يجب أن تستمر العلاقة بيننا وبينهم، مش نلجأ ليهم لما نتزنق، لا محتاجين فلوس نقول لهم يعني. وهناك في هذا المجال أفكار كثيرة، ربما يأتي وقت لاحق ونبدأ نعرضها معك.
جميل. المشهد السياسي النهاردة قراءة، أنا عايز حضرتك يعني الكل بيركز إن بيتكلم على المشهد النهاردة، ولكن النهاردة مش هو البداية، النهاردة مش كانت الشرارة الأولى ل 25 يناير 2012، لا أنا عايزين نقرأ قراءة للمشهد من الأربعاء إلى اليوم.
أنا تحليلي الشخصي أن ميدان التحرير منذ الأربعاء أمس الأول حتى اليوم يتشابه مع ميدان التحرير من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011.
أي.
بمعنى ان في تلك الفترة 18 يوم كان المصريون جميعهم على اختلاف انواعهم وطوائفهم ودياناتهم موجودين في الميدان. لكن خلال هذا العام بالكامل لا استطيع ان ازعم بان المصريين كانوا بكل طوائفهم في كل الجمعات اللي نزلوا، لان كان في بعض الفصائل او بعض التيارات السياسية كانت بتنزل ميدان التحرير كي تعبر عن أهدافها أو مطالبها. عاد المصريون مرة أخرى إلى الميدان، وجدنا أمس الأول منذ الأربعاء للخميس وجدنا المسلم والمسيحي، وجدنا المرأة السافرة غير المحجبة، وجدنا المحجبة، وجدنا المنقبة،
كل فئات المجتمع،
وجدنا جميع فئات الشعب المصري. إذن الموجودون في ميدان التحرير منذ الأربعاء حتى الجمعة هذا هو جموع الشعب المصري.
جميل.
نزلوا مرة أخرى كي يعبروا عن مطالبهم وتكرارها من السخف، أنه بعد مرور عام كامل على ثورة المصريين التي تحققت بإسقاط رأس النظام السابق ألا وهو الرئيس مبارك، أن يعود المصريون مرة أخرى إلى الميدان بعد سنة ليعلنوا نفس المطالب.
هي
نفس
المطالب. عيش حرية عدالة
كمان. طب إحنا نزلنا ليه؟
نزلنا ليه؟ هنتكلم فيها بس نرجع لمزبيرو مع الزميل محمد رافت. أهلا يا محمد. محمد اتفضل يا محمد. طيب أعود مرة أخرى أستاذ محمد، نزلنا ليه؟
نزلنا ليه؟ لأن حجم الإنجاز اللي تحقق لا يوازي حجم التضحيات اللي دفعها المصريون. ندي أمثلة سريعة. عندما تتحدث عن الحرية مثلا، فمن السخف أن يكون هناك 12 ألف مواطن مصري بدلا من أن يحاكموا أمام قضيهم الطبيعي والمحاكم المدنية، فإننا نجدهم يحاكموا أمام المحاكم العسكرية، بينما رأس النظام السابق وكبار معاونيه وأعضاء النظام الفاسدين بيحاكموا أمام القضاء المدني. فهذا من السخف. اثنين، عندما تعلم أمس صدور التقرير السنوي عن الحريات، حريات الصحف والإعلام في مختلف دول العالم، تجد مصر بعد تلك الثورة العظيمة تراجع تصنيفها 30 درجة، 30 مركز. مصر كانت 100 تحتل 100 المركز رقم 134 في عهد مبارك. تخيل بعد تلك الثورة مصر تراجعت 30 مركز أصبحت 164. أيوة. وتقدمت تونس 30 مركز. عندما تعلم أن ليبيا تقدمت 4 مراكز. يعني هذا التقرير منشور أمس في مختلف وسائل الإعلام المحلية والصحف المصرية. ده هذا فيما يتعلق ببند الحريات. فيما يتعلق بالاقتصاد، القانون الطبيعي اللي كان المصريين بيطالبوا به، أول حاجة الشعار العدالة الاجتماعية، أي توزيع ثروات المصريين عليهم. نحن لم نجد صدور قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، لا تزال دخول المصريين متردية، رغم أن هذا يتطلب من حكومة الجنزوري، ربما يسمعنا الآن، هو مجرد قرار. هل يجوز أن يكون هناك مبلغ 18 مليار جنيه تقتطع من ميزانية الدولة لدفعها لعدد من المستشارين لا يؤدون عمل ولكن هم موجودين بدافع الحظوة وأهل النفوذ؟ هل يجوز بعد تلك الثورة أن تستمر المافيا التي تكون باستيراد السلع الغذائية كما هي؟ المصريين لازم ينزلوا، المصريين لازم ينزلوا، لأن عدد كبير جدا من الأهداف لم يتحقق. وخلينا نأكد أيضا أن كثير من الإنجازات التي تحققت وهي قليلة بالمناسبة طوال العام الماضي لم يكن لها لتتحقق لولا نزول المصريين. ندي أمثلة سريعة. لولا نزول المصريين في ميدان التحرير ما جرت محاكمة أعضاء النظام السابق. يعني هذه نقطة وهذه ملاحظة قوية. المصريين لو ما كانوش نزلوا كانت هتقابلنا مشكلة أن المجالس المحلية لم يتم حلها إلا بالضغط، وجرى هذا الضغط من خلال التقاضي أمام القضاء وجرى حل المجالس المحلية. المصريين لما نزلوا يعني بيأكدوا على مطالبهم طوال جمعات كثيرة، وأخرها مثلا ما جرى في 19 نوفمبر. هذا النزول أدى أو أجبر المجلس العسكري بصفة السلطة السياسية التي تدير البلاد إلى وضع جدول زمني محدد لترك السلطة، وقد أعلن رئيس المجلس العسكري بأن المجلس سيغادر السلطة في 30 يونيو. إذن لو لم يكن هذا النزول ما تحققت تلك الأهداف. هذه الأهداف لا تتحقق إلا بالضغط الشعب. بالمناسبة لم يحدث أن فصيل سياسي أو طيار، مع كامل الاحترام لكافة القوى السياسية حتى القوى التي حازت على الأغلبية ممثلة في حزبي الحرية والعدالة والنور، لم يحصلوا على شيء من المجلس العسكري. لولا هذا الضغط الشعبي ما كنا نصل إلى تلك الأهداف. إذن المصريين يعلموا تماما أنهم إذا لم ينزلوا ميدان التحرير فإنهم لن يحققوا أهداف. ربما هذا النزول تحديدا يسفر عن يعني ضغط على صانع القرار الآن، سواء المجلس العسكري سواء البرلمان. وأتمنى أن يقرأ المجلس العسكري والبرلمان هذا النزول المليوني الكبير اللي نزلوا دول، ليسوا من السخف وقلة يعني التجاوز أن نصفهم ببعض الصفات زي البلطجة اللي نزل، ده عموم الشعب المصري. الرسالة لازم تكون واضحة. هذا البرلمان عليه أن يؤكد بالفعل وليس بالكلام أنه برلمان الثورة عبر تحقيق أهداف الثورة.
جميل. معانا نرجع لمحمد رافت من أمام زبيرو.
السلام عليكم أستاذ مولا.
عليكم السلام، تفضل يا محمد.
منذ دقائق كان هناك بعض الشباب يقفون
أمام مسبيرو ليشاهدوا ما يفعله المتظاهرين هنا، ولكن فوجئوا بأنه يقول بأنه يؤيد المجلس العسكري، فاشتبكوا معه بالأيدي وكادوا أن يفتقوا به لولا الحكماء من المتظاهرين هنا، هم الذين خلصوه وقاموا بإخراجه من السلاسل الحديدية التي قاموا بوضعها أمام مسبيرو كحاجز للمتظاهرين. أيضا منذ بضع لحظات دخل عريس وعروسه أمام مسبيرو ليشاركوا المتظاهرين هنا في هذه المظاهرة. أزملا معي أحد شهود العيان الذي شاهد هذا الاشتباك معي يكلمك الآن، يتعرف عليك.
أستاذ صالح
أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ صالح.
مساء الخير.
إيه اللي حصل عندك؟
والله هو في واحد كان واقف مؤيد للمشير وقام الناس باحتجازه وكانوا عايزين يمسكوه يضربوه من حي بولاق، هو معدي فقال لهم انا من حي بولاق وكانوا عايزين يضربوه، قال له انت احنا واقفين عادي مش في منطقه حاجه، لولا ان بتوع بولاق طلعوا وانقذوه عشان هو من المنطقه عندهم بس. وهم كانوا عاوزين عشان هو من مؤيدي للمشير.
والامر انتهى، الامر انتهى على خير.
انتهى على خير.
طيب شكرا يا استاذ صالح.
طبعا.
شكرا، شكرا جزيلا.
نعم استاذ ملهم.
شكرا يا محمد، نعودك للاتصال مره ثانيه.
استاذ ملهم اود ان اضيف ملحوظه وهو ان الدراجات البخاريه ازدادت بكثافه عما كانت عليه منذ قليل. هذا هو الجديد وسوف نتواصل ان شاء الله.
شكرا. شكرا يا محمد. المشهد ده أستاذ محمد أنت الوقت أنا كنت بقول من يوم الأربع أن الأمر فيه تصاعد، الأمر بيتزايد، سقف المطالب ارتفع، يعني بعد ما كان الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط المشير، الآن الشعب يريد إعدام المشير، الأمر بدأ يتطور أكثر وأكثر، بقى فيه تهكم كبير على المجلس العسكري بكل أعضائه، الأمر بدأ ينتقل زي ما قلت لحضرتك إن من امبارح الناس متواجدة أمام مسبيرو، ما كانش حد موجود يوم الأربعاء إلا قليل لما كنا على الهواء، بدأ يعني 300 واحد راحوا هناك، الأمر بدأ يتطور أمس، النهاردة بدأ الأعداد كبيرة منذ الصباح، يعني الواحد كان موجود يعني كنا موجودين امبارح ولكن العدد ما كانش بالكثافة الكبيرة زي ما هي موجودة النهاردة. دلالة ده إيه؟
ان جزء كبير من اهداف الثوره لم يتحقق. ايه معنى وصول الثوار الى مسبيرو
واغلاق التلفزيون؟ ابواب التلفزيون
يعني هناك ثلاث يعني جزء من المطالب الرئيسيه كان محدد في ثوره يناير، تطهير الاعلام، اعداد قانون جديد بالقضاء يمنع يد السلطة التنفيذية للتدخل في أعمال القضاء، ثلاثة إعادة هيكلة جهاز الأمن لوزارة الداخلية، رغم مرور عام حتى الآن لم يتم إنجاز شيء من ذلك. فلا صدر قانون خاص بالسلطة القضائية، عشان نقول برضو للسادة المشاهدين أن السلطة القضائية النائب العام بيعينه رئيس الجمهورية، كان أحد المطالب أن يكون في مجلس القضاء الأعلى بيختار هو النائب العام حتى تغلي يد رئيس الجمهورية أو التدخل. اثنين، أن وزير العدل بيتدخل في أعمال السلطة القضائية والمحاكم وأسناد الدوائر إلى آخره. يبقى أنت كنت عايز
بالمناسبة سألت القضاء، كان في محكمة ثورية اليوم في ميدان التحرير، ومجموعة المستشارين والمحامين اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير انتقلوا إلى دار القضاء العالي.
انتقلوا بمعنى
هيعتصموا هناك من اجل تنفيذ ما يريدون.
فاذا انت معاك اعداد قانون او احد المطالب اعداد قانون السلطه القضائيه، عايز اعرف هذا القانون ليه تاخر طوال عام. الجزء اللي بيتعلق باعاده هيكله وزاره الداخليه، يعني ايه اعاده هيكله وزاره الداخليه؟ ان وزاره الداخليه جهاز الامن ظل بيعمل وفق كتالوج او سياسه معينه قائمه على القمع والتعذيب، وان يكون الامن في خدمه الحاكم او نظام الحكم وليس في خدمه المواطن. طيب جزء من المطالب الاهداف الرئيسيه للثوره اعاده هيكله هذا الجهاز، بمعنى ان انت عايز تقول ليه اللي بيعمل وزاره الداخليه ان في منظومه جديده يجب ان تعمل بها. احنا فرحنا بعوده الامن في الشوارع المحافظات، لكن بيشتغلوا ايضا بنفس الكتالوج القديم، لازم نغير هذا المنظومه. اذا وايضا الجهاز الرسمي للدوله جهاز الاعلام، التلفزيون الدوله الرسمي وكافه القنوات المملوكه للدوله هي دائما في خدمه الجالس على كرسي الحكم، عبد الناصر، السادات، مبارك، المشير او المجلس العسكري. هيمشي المجلس العسكري، هيجي رئيس جمهوريه جديد، هو في خدمته. طيب ما تيجي نعمل يعني منظومه لعمل اسمها هيئه مستقله لاداره وسائل الاعلام لانها تكون ملك للشعب.
تمام.
طيب ايه ازاي بعد مرور عام كامل لم يتم تنفيذ اي خطه في الثلاث مواقع المهمه، الاعلام، القضاء، الداخليه؟ فاذا هتلاحظ دائما انه منذ 11 فبراير تحديدا وحتى الان ان هناك مظاهرات دائما تسير الى مزبيرو، بتبعث رساله الى صانع القرار، الى السلطه في مصر، يا اخوانا الجهاز ده لازم يعاد هيكلته. ما بيحصلش ده. حصلت ايضا ذهاب عدد كبير من المتظاهرين الى وزاره الداخليه، المطالبه باعاده هيكله هذا الجهاز، لم نجد ده، رغم وجود اربع حكومات متعاقبه، حكومه الفريق شفيق، حكومه الدكتور عصام شرف، ثم جرى تكلفه مره اخرى، ثم حكومه الدكتور الجنزور.
طيب في حد ممكن يقول دلوقتي استاذ محمد واحنا على الهوا طب الناس دي نازله ليه؟ احنا الدنيا جميله والدنيا بدات تتحقق، والمجلس العسكري قال ان احنا خلاص انا هسلم السلطه يوم 30/6، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ طب احنا عايزين من الناس دي ايه؟ قالوا في انتخابات، انتخابات مجلس الشعب بتتم، انتخابات مجلس الشورى يوم الاحد والاثنين، اعداد الدستور هنعمل الدستور، بعدها هنعمل مساله تسليم السلطه. طب يعني 6 شهور احنا مستعجلين ليه؟ يعني احنا صبرنا سنه على الناس دي، على المجلس العسكري، مش قادرين نصبر 6 شهور كمان؟ ده كلام بيتقال دلوقتي امام الشاشه
يحمل قدر من المنطق ويحمل قدر من المعقوليه. بس انت عندك مشاكل. واحد، استمرار بقاء المجلس العسكري في السلطه واحتكاكه بالمتظاهرين اسفر عن كوارث، مثل ما جرى في كارثه مزبيرو، كارثه محمد محمود، كارثه مجلس الوزراء. ما هي الضمانة ألا تتكرر مثل تلك الكوارث 6 شهور القادمة؟ ده واحد. الجزء الثاني أن لما يتم إعداد الدستور في تحت في ظل وجود المجلس العسكري في السلطة، من المؤكد أن المجلس العسكري سيبحث عن توجيه هذا الدستور بصيغة ما تخدم بعض أهدافه. إحنا عايزين نغل يد المجلس العسكري أن يضع يده على الدستور. لا، المجلس العسكري يرحل إلى سكناته، ثم يكون نحن أمام رئيس جمهورية منتخب ومجلس الشعب، ويتم وضع هذا الدستور. الجزء الثالث أن الهدف هو تقصير الفترة الانتقالية، بمعنى أنا إيه اللي يخليني أصر على استمرار انتخابات مجلس الشورى، علما بأن مجلس الشورى لا بيحل ولا بيربط.
تمام.
وبيكلفنا في السنة 250 مليون جنيه. طيب ليه إحنا ننتظر شهر لحين إجراء انتخابات مجلس الشورى، ثم بعد ذلك نبدأ في إعداد الجمعية التأسيسية؟ كان يمكن المجلس العسكري أن يقوم بتعديل الإعلان الدستوري ويحذف منه كل ما يتعلق بمجلس الشورى، وكان يمكن بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب فورا كان يتم إعداد الجمعية التأسيسية للدستور وإعداد الدستور للبلاد، ويتماشى معه الانتخاب رئيس الجمهورية.
جميل. متظاهروا مزبيرو يعلنون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم.
متوقع الأمور بتتصاعد. لا أجد أي فصيل سياسي أو أي قوة رئيسية تزعم أن لديها أغلبية أو سيادة في الشارع متواجدة. المتواجدون في ميدان التحرير منذ الأربعاء أمس الأول حتى اليوم هو الشعب المصري.
طيب في كلام خطير للدكتور البرادعي بيتكلم في كلام صعب وفي الوقت ردود عليه.
نسمع تصريحه.
هنقول نسمع تصريحه. هذا واحد، اقتراح البرادعي باختيار رئيس مؤقت من البرلمان وانتخاب مجلس شعب جديد وإلغاء الشورى.
إلغاء الشورى، نعم، ده قرار ممكن اتخاذه سريعا. الجزء اللي بيتعلق، أي نعم، انتخابات الشورى هتبدأ الحد، ممكن يوم السبت غدا يتخذ قرار
لتقصير
الفترة الانتقالية. طرق المفاسد يا أخي.
تمام.
الجزء الثاني اللي يتعلق ب انتخاب مجلس الشعب الجديد، انا يعني علي برضو ان اتاكد من ان هذا التصريح ورد على لسان دكتور برادعي.
ده على صفحتي على الفيسبوك.
يعني لكن فعلا انتخاب مجلس الشعب الجديد لا، لان هناك 30 مليون مصري نزلوا الشارع وانتخبوا هؤلاء النواب، وعلي ان انا احترم الاراده الشعبيه، وانا كنت احد المواطنين اللي نزلوا ادليت بصوتي.
طيب يعني انا هقول لك الكلام، التسلسل زي ما بيقول كده على صفحته على الفيسبوك، التسلسل المنطقي يكون كالاتي. ده كلام الدكتور محمد البرادعي بيقول: اولا، رئيس مؤقت منتخب من مجلس الشعب. ثانيا، تشكيل لجنه الدستور فورا. ثالثا، دستور يحدد شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات. رابعا انتخاب رئيس معروف صلاحياته طبقا للدستور. خامسا انتخاب برلمان على أساس الدستور الجديد، مضيفا انه بعد عام من التخبط حان الوقت للتوافق على تصحيح المسار. ده الكلام اللي بيقول. وانتقد البرادعي الانتظار حتى الانتهاء مدة انتخابات الشورى لتشكيل لجنة وضع الدستور قائلا سننتظر إلى ما بعد الشورى لتشكيل لجنة الدستور بدلا من تشكيلها فورا لإتاحة الوقت الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. أي منطق هذا؟ وبيقول سنهدر الكثير من الوقت والمال لانتخاب مجلس الشورى لا صلاحيات له، وفي أغلب الأحوال سيلغى قريبا في الدستور الجديد. من جانبه القوات الإسلامية شنت هجوما على الدكتور البرادعي مؤكدة أن خارطة الطريق واضحة وقائمة بانتخاب مجلس الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية ولجنة لوضع الدستور الدائم. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب عن التحالف الديمقراطي أن انتخاب الدكتور محمد البرادعي بأنه يتم انتخاب مجلس الشعب رئيس مؤقت في هذا التوقيت فكرة مرفوضة وغير مقبولة في الفترة الحالية. وأكد أيضا عبد المجيد وحيد عبد المجيد أن مقترح البرادعي لو كان يخص تسليم السلطة لرئيس مدني يتم انتخابه من الشعب المصري لقيادة البلد في الفترة القادمة حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية من الممكن أن يتم مناقشتها وتكون محل نقاش من قبل القوى السياسية الوطنية. وبيقول نضع كل الأسئلة والأجوبة على مائدة واحدة ونرى إذا كانت عملية نقل السلطة إلى رئيس مدني ستستغرق كثيرا أي بعد الموعد المحدد للمجلس العسكري لتسليم البلاد بنلتزم بخارطة الطريق التي وضعها العسكري، أما إذا كانت قبل هذه الفترة يتم تسليم السلطة إلى رئيس مدني. ده في البداية مسألة رئيس الجمهورية، وبعد كده هنيجي في مسألة مجلس الشعب انتخاب مجلس الشعب الجديد.
هو دكتور البرادعي بيتكلم على انتخاب مجلس الشعب الجديد ما أفهمه عقب إعداد دستور جديد وطرحه للاستفتاء. من الطبيعي أنه بعد نزول المواطنين واستفتاءهم على دستور جديد أن يتم حل مجلس الشعب فورا، لسبب بسيط جدا أن مجلس الشعب الحالي جرى انتخابه على فكرة عمال وفلاحين بنسبة 50%. كل القوى السياسية أجمعت أن نسبة 50% عمال وفلاحين سيتم إلغائها في الدستور الجديد، وبالتالي يجب حل مجلس الشعب فورا. فإذا وجهة نظر البرادعي أنك بعد ما تعمل الدستور يتم حل مجلس الشعب، دي فكرة يعني أراها جيدة، لكن هو السؤال هو بيبحث على أنه يرحل مجلس العسكري ويتم اختيار رئيس جمهورية مؤقت في تقديره هيكون لمدة سنة مثلا يشرف على إعداد الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب. الدكتور البرادعي يرى أن رئيس الجمهورية ده يأتي من مجلس الشعب. ليه يأتي من مجلس الشعب؟ على أساس المواطنين ما ينزلوش يختاروا رئيس جمهورية، مجلس الشعب يختار شخص منه. بس هتقابلك هنا مشكلة، أنا كناخب نزلت اخترت النائب أحمد أو خالد أو إبراهيم على أساس أنه هو يمثل تلك الدائرة وليس الجمهورية بأكملها، وأنا اخترته كنائب تحت قبة مجلس الشعب ولم أختاره كرئيس جمهورية. من المؤكد أن المواطنين لما بينزلوا يختاروا هناك فرق في اختيار رئيس الجمهورية. الصفات اللي أنا بحددها تختلف عن صفات كنائب، يعني النائب ده أنا محتاج نائب مثلا بيقدم لي خدمات في الدائرة بتاعتي، لكن رئيس الجمهورية لا، مش هيجي يقدم لي خدمات في الدائرة بتاعتي. أنا ببحث عن شخصية لها رؤية ولها جدول ولها برنامج زمني يعني. لكن تبقى أن دي كلها أطروحات أو تصورات من الدكتور البرد. خلينا ننتقل إلى ما هو إيجابي. لماذا لا يحدث غدا اجتماع مثلا أو لقاء بين المرشحين لرئاسة الجمهورية مع قادة أو رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، مع رئيس مجلس الشعب المنتخب، مع بعض الموجودين أعضاء المجلس العسكري، مع أعضاء من المجلس الاستشاري، ويكون هذا الاجتماع صباح الغد لدراسة كل هذه التصورات والرؤية؟ ليه رغم مرور يومين ثلاثة كل القوى السياسية كل واحد قاعد في بيته وقفل على نفسه الباب، والمجلس العسكري في حتة والمجلس الاستشاري في حتة؟ يعني ليه الناس لماذا لا تلتقي غدا ويبدأوا ياخدوا قرارات؟
طيب الجزء الثاني من المقترح، من مقترح الدكتور البرادعي، وهو انتخاب مجلس شعب جديد بعد اختيار التأسيسية
اللي هو الدستور. يعني هو بيقول الدستور يتعمل
وبعدين نعمل
ما هو لازم يعني هو الطبيعي بعد الدستور لازم يتم حل مجلس الشعب. يعني في رأي قانوني، أنا في النهاية مش خبير قانون دستوري، لكن في رأي بيرى لا، ممكن الجمعيات التأسيسية الحالية تضع مادة في هذا الدستور اسمها مادة انتقالية، بتقول مثلا على أن يبقى مجلس الشعب الحالي يكمل دورته مثلا. وفي رأي تاني بيرى مثلا دول خبراء وجهات نظر يعني يقول لك لا مجلس الشعب ده يتم حله فورا، لكن ده متوقف على الظروف السياسية اللي بتمر بها البلاد. هل نتحمل ده ولا لا نتحمله؟ لكن المعنى وراء تصريحات دكتور بلدي أو المعنى وراء حتى مطالب ميدان التحرير هو الكل بيريد أن يخرج المجلس العسكري من المشهد السياسي ويعود إلى سكناته معزز ومكرم ويبدأ تسليم السلطة إلى مدني نستطيع أن نتعامل معه. هذا رئيس الجمهورية المدني مش هيبقى معه قوات أمن ولا جيش تنزل تضرب في المواطنين أو المتظاهرين، يعني نبدأ بقى نشتغل معه بقى مدني المدني مش هيقوم بإحالتي إلى القضاء العسكري، يعني نقدر نتخاطب معاه يعني. لكن فكرة أن أنت قاعد إذا جيت انتقدت المجلس العسكري يقول لك اوعى المؤسسة العسكرية والجيش، يا سيدي أنا لا أتحدث عن الجيش أنا بتكلم عن المجلس العسكري لأنه يجلس الآن مكان الرئيس السابق، يجلس يدير البلاد كسلطة سياسية، وبالتالي طالما تصدى للمشهد العام يحق أو يحق لأي مواطن أن ينتقده. يعني ليه ندخل، ليه علينا أن نحافظ على نقاء المؤسسة العسكرية وأنت دي أقدم مؤسسة في الدولة عمرها أكثر من قرنين من الزمان.
تمام. البلتاجي بينفي تعرضه للطرد من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير، نفى عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي ما تردد من أنباء عن وقوع احتكاكات بينه وبين بعض شباب الثورة في ميدان التحرير وطرده، هو بينفي هذا الكلام الدكتور محمد البلتاجي. منصة الإخوان بتغاز المتظاهرين بكلمة لقبطي، الإخوان يهتفون إسلامية إسلامية والثوار يردون بعتوا الثورة من زمان، أبو إسماعيل انتخاب رئيس مؤقت مقدمة لحرب البلاد، الشرطة المصرية الشرطة العسكرية تؤكد عدم القبض على متظاهرين قرب وزارة الدفاع، أيضا الصحة ارتفاع عدد المصابين في جمعة العزة والكرامة إلى 70 إصابة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
عليك السلام الله، كيف حالك ملهم؟
أهلا بك تفضل يا فندم.
كل عام وانت بخير يا سيدي.
أهلا وسهلا. أهلا بك.
بالنسبة للفلوس، بالنسبة لمصار الدولار لازم نحطها في بنوك لمساعدة المصري المصري يعني.
أيوة.
بدي أعرف في فرع لي في فرع في الأردن ولا ما فيش؟
طيب. هم 10 دول خليجية يعني 10 بنوك يعملوا في منطقة الخليج، الحكومة قالت إنها ستبدأ بدول الخليج أولا وبعد كده المنطقة العربية ثم أوروبا وأمريكا. ربما حضرتك يستمع أحد يعني وزير المالية محافظ البنك المركزي ويضع الأردن في الاعتبار يعني.
تمام، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. أنا عايز أرجع للكلام اللي أنا قلته لحضرتك في مسألة إن ممكن حد من المشاهدين الكرام يقول دلوقتي الناس نازلة ليه بعد الدنيا ما هي ماشية وتسليم السلطة يوم 30/6، إحنا صبرنا سنة مش قادرين نصبر 6 شهور كمان ليه؟
إطالة أمد الفترة الانتقالية 5 شهور في رؤية وناس بترى أن الفترة دي ممكن تقصرها. يعني زي ما قلنا مثلا مجلس الشورى ليه يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى؟ يعني أنت أمام مجلس واحد، الانتخابات دي هتكلف الموازنة الميزانية العامة للدولة فلوس كتيرة، طب ليه نتكلف؟ 2، مجلس الشورى ده مجلس لا بيحل ولا بيربط، لا له صلاحيات ولا اي حاجه، ده كان مجلس
وهياخد شهر،
ده مجلس ذكور كان عامله الرئيس
واول
جلسه
زي ما عبد المعز ابراهيم المستشار عبد المعز ابراهيم يوم 28 فبراير.
طيب احنا ما نلغي هذا الشهر من الفتره الانتقاليه. ده واحد. الجزء الثاني ان حصل طوال الفتره اللي فاتت احتكاكات شديده جدا بين افراد من المؤسسه العسكريه بالمتظاهرين والمواطنين. طيب ليه ما نقللش هذا الاحتكاك؟ ايه اللي يضمن لي ان في خلال 5 شهور لا تتكرر تلك المآسي مره اخرى؟ وده بيسحب من المؤسسه العسكريه. عايزين نقول معنى مهم جدا، ان مطالب ميدان التحرير ليست تخص شخص المشير مباشره. طيب. بالعكس، يعني المؤسسه العسكريه باجمالها تحظى بكامل الاحترام من معظم إن لم يكن كل أفراد الشعب المصري، بل بالعكس للحفاظ على تلك المؤسسة يجب أن تعود إلى سكناتها سريعا. نحن الآن أمام مؤسسة تشريعية جرى انتخابها، أمام سلطة منتخبة، المجلس العسكري عامل حالة من حالات التشوه في المشهد السياسي. يعني أنت عندك برلمان منتخب وعندك حكومة معينة ثم عندك حاجة اسمها مجلس استشاري. طب المجلس الاستشاري ده بيعمل ايه؟ يعني انا هدي لك امثلة
تيجي نقول الامثلة ده الله يكرمك بعد ما ناخد الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضلي.
اهلا بحضرتك.
وطي التلفزيون الله يكرمك وطي التلفزيون واسمعني
من
التلفزيون.
انا عايزه من حضرتك طلب انا من زمان بالظبط بتصل بحضرتك علشان في لي سنه بالظبط بتصل بحضرتك
اتفضل
وشيخ محمد حسان ورفضوا ان انا اوصل لكم اخر مره اول امبارح قلت انا بحمل لكم امانه يعني فممكن تدوني رقم حضرتك تدوني هو تقريبا 011 اخره 66
تمام
ايوه فهو ده صح ولا لا
تاني الله يكرمك معلش
نعم
بتقول ايه تاني مش الصوت مش واضح بس عندي تاني حضرتك بس بقول لحضرتك قولي الكلام تاني لان الصوت ما كانش واضح معايا
بقالي سنه بالظبط بتصل بيكم بيرفضوا ان انا اوصل لحضرتك او للشيخ محمد حسان
موريني.
ويقولوا ان هم ما بيستخدمش موبايلات او حاجه فانا كنت في شده ومحتاجه بس ان انتوا تقفوا معايا في حل المشكله يعني
انا تحت امرك اترك رقم تليفون ويتم التواصل معك ان شاء الله احنا تحت امرك تليفوناتنا موجوده ومعروفه للجميع حاضر تحت امر حضرتك معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
اهلا وسهلا
استاذ ملهم
اهلا بيك
حد حضرتك خلفيه عن مجلس الشورى
نعم
اللي ما حدش يعرفه ان مجلس الشورى ده اسس سنه 1978 79 من الرئيس الراحل انور السادات الله يرحمه
تمام
علشان لو حضرتكم تشوفوا على النت او تعرفوا من مجلس الشورى الملفات مين اول رئيس لمجلس الشورى كان الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم
تمام
عميد كليه اداب جامعه القاهره
ايوه
السنه دي السيده جيهان السادات كانت واخده الليسانس بامتياز
ايوه يعني هو ما حدش ينكر حضرتك مساله ان مجلس الشورى يعني كان بيضم خيره علماء مصر وخيره مفكري مصر وخيره ابناء مصر
نعم مجلس استشاري ملوش لازمه
كان
معمول مقابل ليسانس الاداب للسيده جيهان السادات
اظن هذا المجلس عمل
ودوروا في
لمجامله البعض
هتلاقوا ان توم الرئيس الراحل مات السيد صبحي عبد الحكيم اتشال من مجلس الشورى
تمام
عميد كليه اداب جامعه القاهره
اضف الى ذلك الاموال اللي بتنفق على
طبعا هذا احنا المجلس. عايزين ان مجلس الشورى يتلغي ملوش لازمه
يتلغي انا هضيف لحضرتك ان مجلس الشورى بيكلف الموازنه العامه للدوله ربع مليار جنيه سنويا اي 250 مليون جنيه طيب احنا في عرض جنيه ليه نعمل هذا المجلس لا هيحل ولا هيربط
جميل يبقى اذا مطلب شعبي من كثير من الناس
بالمطالبه
بالغاء مجلس الشورى طيب انا هستاذنك استاذ محمد والاستاذ المشاهدين الكرام هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنعود ونشوف ايه الاجواء في الاسكندريه لانه بيقولوا ان هناك احداث كثيره فاكيد هنتواصل مع الاستاذ الكاتب الصحفي الجميل الاستاذ طارق اسماعيل نائب رئيس تحرير جريده النائب رئيس تحرير جريده الاهرام بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نعود.
رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة سياحة داخلية وخارجية حجز تذاكر طيران رحلات عمرة واحدة لو نفسك تروح شرم الشيخ الغردقة الساحل الشمالي طابة أسوان لو بتحب السفر وعايز تلف دول كتير زي ماليزيا تركيا فرنسا وغيرها لو بتسافر كتير وعايز تذكرة طيران بسعر مناسب يبقى تراجلي للسياحة لو نفسك تصوم رمضان وتصلي تراويح في مكة المكرمة والمدينة تبقى العمرة مع تراجلي للسياحة لو عايز تأدي الفرض اللي عليك في رحلة حج ما تنساهاش طول عمرك يبقى مع تراجلي للسياحة خير رفيق لك بجوار خير الجوهر تراجلي للسياحة حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج
اختيار افضل الطرق المساعدة للاخصاب، علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الاجنة والاخصاب المجهري وامراض النساء والتوليد والعقم وامراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الاجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، اخذ عينة من خلايا الاجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية.
مصر
يا بلدي،
مصر
يا وطني، افديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
افديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الامان ام الامم.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك استاذ محمد مره اخرى. مساله ان التصريحات بدات تتوارد الينا وعلى المواقع الاخباريه كلها على النت، وجرائد الغد كلها بتتحدث عن مليونيه اليوم. الناس كتير من الناس، انا عايز برضو انقل الصوره المختلفه، الصوره الناس اللي قاعدين في البيوت بيقولوا يعني زي ما قلت قبل كده الناس نازله ليه تاني، ولكن هم بيقولوا انا بيقولوا احنا حاسين ان في حد عايز يولع في البلد، حسيت ان في حد قاعد بيصعد الامور. ايه رايك في الكلام ده؟
يعني هي الامور ما بتصعدش بهذا الشكل، هناك مطالب. خلينا نرجع الى ما قاله الاعلام الرسمي، وخلال الفتره اللي فاتت كانوا بيحذر المواطنين ما حدش ينزل يوم 25، ده يوم 25 ده يوم هيبقى فيه عمليات اجراميه كثيره وعمليات بلطجه وحرق، لدرجه ان كثير جدا من رجال الاعمال مثلا اعرفهم جمدوا انشطتهم، اي حد يتكلمه يقول لك طب خليها بعد يوم 25. ده بعض السياسيين كنت بتصل بهم للقاءات يعني صحفيه، يجي يقول لك طب خلينا ناجل بعد 25. كانت هناك فزاعه ان يوم 25 يناير دي هتحدث فيه حرب، لكن لم يحدث، اليوم مر بشكل جميل. اذا هناك هي قوه أو سلطة هي اللي بتحاول تغذي هذه الشعور وتلك المخاوف. المصريين الأربع والخميس والجمعة الأمور الحمد لله عدت بكل خير. الخوف بقى عندما يتضاءل أو يقل عدد المتظاهرين في ميدان التحرير تبدأ أعمال بقى البلطجة، ويتم تسريب البلطجة ودفعهم للاعتداء على الثوار الموجودين في ميدان التحرير. هنا بتنشأ المشاكل. إذن الثوار بيحاولوا أن يكون هناك حشد كبير اليوم في ميدان التحرير حتى لا تتكرر مثلما جرى في محمد محمود ومجلس الوزراء، ومثلما كان يفعل النظام السابق عندما جرت موقعة الجمل.
طيب، في فعاليات هتكون النهاردة، النهاردة السبت بقى، الصلاة على قصر النيل ومسيرات حاكموهم. أعلنت القوة والحركات الثورية عن ثلاث فعاليات رئيسية لغدا او لليوم السبت اللي بيوافق ذكرى جمعه الغضب 28 يناير الماضي، اللي تم اسقط فيه ملايين المصريين القوى البوليسيه القمعيه للنظام مبارك، فيما اعتبر البدايه الحقيقيه للثوره المصريه. بتضم الفعاليات بقى النهارده السبت اقامه صلاه العصر على كوبري قصر النيل وقراءه الفاتحه على ارواح شهداء هذا اليوم، وتحرك مسيرات باسم حاكموهم الى ميدان طلعت حرب من امام بيوت الشهداء في السيده زينب والمعاد والمطريه وعين شمس، مع قيام الثوار باحضار غنائم يوم 28 يناير الماضي من فوارغ الرصاص وملابس وخوذ وغيرها، والطواف بقى في مسيرات وصولا الى ميدان طلعت حرب لحضور عرض فيلم من انتاج مجموعه مسرون عن شهداء 28 يناير وكيف تم قتلهم ولتذكير الناس بشجاعته.
هرجع للسؤال سابق عن ده، لما حضرتك بتقول البعض اللي بيشوفنا بيقول هو الناس ليه تنزل ميدان التحرير؟ ممكن اسال كل الحكومات اللي جت طوال هذا العام والمجلس العسكري، اين الاموال التي جرى نهبها وتهريبها خارج مصر؟ مش هناك تحقيقات قالت ان هناك عشرات المليارات جرى تهريبها في الخارج، وان دول زي سويسرا وبريطانيا وامريكا جمدت الفلوس؟ يا راجل مفيش دولار واحد رجع البلد دي، مفيش اي حتى خبر. يعني انت مش عايز المصريين ليه ينزلوا تاني؟ الطبيعي ان المصريين ينزلوا، هذه اموالنا التي نهبت. هل هذه هي شكل المحاكمات اللي المصريين كانوا ينتظرونها لرئيس دمر كل شيء في تلك البلاد طوال 30 سنة؟ انت رايح بتحاسب رئيس دمر هذا الشعب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ثم تحاسبه على فيلا خدها في شرم الشيخ او على تهمة يستطيع اي محامي يعني نص كم مش هقول لك بارع زي فريد التيب ان هو يخرج منها الرئيس السابق، اللي هي فكرة تهمة قتل المتظاهرين على المشاع. يعني اين الادلة؟ يعني اين الادلة عندما يخرج ممثل للدعاء او النيابة في قضية قتل المتظاهرين ويتهم أجهزة بالاسم في الدولة أنها تلك الأجهزة لم تساعد النيابة لجمع الأدلة لإدانة الرئيس السابق ومعاونيه؟ ليه؟ لأن الرئيس السابق ومعاونيه هم اللي عينوا تلك الأجهزة. إذن النظام لم يسقط. عندما تعلم أن رئيس البورصة ونائبه كانوا أعضاء في أمانة السياسات، إذن النظام لم يسقط. يعني الأمور دي كلها لا تدفع المصريين. هل تعلم أنه رغم مرور عام على الثورة لا يزال المافيا الكبيرة التي تستورد الغذاء من الخارج لا تزال قائمة؟ هل تعلم مثلا أن مافيا استيراد اللحوم حتى الآن لا تزال تعمل؟ نشرح حاجة للسادة المشاهدين.
نشرح بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بك، تفضل.
وانا نضيفك الكريم.
اهلا وسهلا، تفضل يا فندم.
معلش انا بس في نقطه صغيره من شويه، يعني نضيفك الكريم كان بيتكلم على مجلس الشورى.
ايوه.
ان يتلغي عشان يكلفنا قد كده.
أيوة.
ولكن هو كان تعقيبا على كلام الدكتور البرادعي، كان بيقول يعني الدكتور البرادعي بيقول ممكن المجلس الشعبي برضك ايه يتعاد من اول جديد.
أيوة.
لما برضك بيكلفنا قد كده، وحتى لا قدر الله وتعالى كده كده الشعب ده معروف 1+1=2، ومع يعني معروفة العملية، مش انت واخد بال حضرتك؟ فما حكاية المجلس الشعبي اللي انت هو في نيته كده، يعني نفس المجلس الشعبي يتعاد من اول وجديد، مش مشكلة
تكلفة
في نية مين؟
في نية مين يا استاذ عرفة؟ في نية مين ان هو يتعاد تاني؟
نعم؟
في نية مين؟ في نية مين زي ما بتقول؟ بقول في نية مين حضرتك بتقول ان في نيتهم ان هم يعيدوا مجلس الشعب تاني؟
الدكتور البرادعي.
على البرادعي يعني؟ ده اقتراح.
طيب انا بس عايز اقول للمشاهد الكريم ان اقتراح دكتور البرادعي بانتخاب مجلس شعب جديد، وجهة نظر دكتور البرادعي هذا مجلس الشعب القائم يبقى كما هو، وبعدين يعمل دستور جديد بعد ما هيتم استفتاء الشعب عليه، هيتم اساسا انتخاب مجلس شعب جديد، لان لا يجوز بقاء مجلس الشعب الحالي بعد اجراء استفتاء على الدستور.
الا اذا
جرى وضع ماده في الدستور.
تمام.
يعني ما يقول الدكتور البرادعي هو منطقي او بيحدث، بس انا اقول ان في مدرستين، مدرسه القانون الدستوري ترى ان مجلس الشعب الحالي يجب حله بعد الاستفتاء على الدستور، ومدرسه قانونيه تاني ترى بان يستمر، لكن انا تقدير ان استمراره من عدم استمراره راجع الى طبيعه المشهد السياسي ساعتها، هل البلد تتحمل اجراء انتخابات؟ وارد يا اخي البلد لا تتحمل فيبقى المجلس يعني. لكن نحن امام مجلس شعب منتخب انتخاب حر مباشر نزيه، نزل اكثر من 30 مليون مواطن ادلوا باصواتهم، فلا يمكن يعني فكره الغاء او حل مجلس شعب. نحن نتحدث عن كيان سياسي جديد اللي هو مجلس الشورى لم يتم بعد ايجاده او وجوده.
جميل.
فبنطالب عدم اجراء الانتخابات عليه عشان نقصر الشهر ده من الفتره الانتقاليه.
تمام. معانا اتصال اخر. تمام. استاذ محمد.
ايوه.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم.
اهلا وسهلا. وقت التلفزيون استاذ محمد، الله يكرمك.
ممكن تسمح لي بالمداخله استاذ مولين؟
نسعد بيك، اتفضل.
بالنسبه للدكتور برادعي،
وطى التلفزيون استاذ محمد الله يكرمك، وطى التلفزيون
طالما اعترض على طالما اعترض على انتخابات نزيهه، ارجو ان انتم ما تلفتوش بالكم له كتير ولا تهتموا بيه، لان البلد دلوقتي بلد واقعه ما هياش عايزه الاحتجاجات على الحاجات الصالحة. كان مش عايزكم في كل حاجة تقول الدكتور برادعي قال، الدكتور برادعي بيعترض على حاجات شرعية.
تمام يا اخ محمد، ربنا يكرمك.
ما تلفتوش نظركم للحاجات اللي هدامه. هو بيبحث على ضلته، وضلته مش موجودة في مصر.
طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ محمد. القبض على 12 شخص حاولوا اقتحام قسم شرطة الدسوق بكفر الشيخ؟
احنا كنا بنتكلم على امثله مثلا على الفساد الذي لا يزال قائما حتى الان رغم مرور عام على الثوره.
تمام.
وقلت هنضرب امثله. مثال ان مافيا استيراد اللحوم المجمده او اللحوم يعني المستورده من الخارج لا تزال موجوده. نسال بعض، هو احنا جنبينا بلد اسمها السودان، بينا وبينها فركه كعب، لماذا لا يتم استيراد اللحوم من السودان؟
ايوه.
ويتم استيرادها من البرازيل لسبب بسيط جدا، ان انا لما استورد اللحوم من السودان كتاجر الكيلو هيقف عليا ب 20-22 جنيه، هضيف عليهم 5 جنيه شحن ومكسب ادي 27 جنيه. بينما لما استوردها من البرازيل الكيلو بيوصل لي هنا بيقف عليا ب 45 جنيه اللي هو كمستهلك.
طيب.
طيب ليه بيستوردوا من البرازيل ولا يستوردوا من السودان؟ لان مافيا اللحوم، مافيا استيراد اللحوم من الخارج على علاقه مع المتحكمين والمحتكرين في انتاج اللحوم البلديه في مصر، علشان كيلو اللحمه البلدي يبقى ب 65-70 جنيه يبقى لازم كيلو اللحمه المستورده يبقى ب 45 جنيه. وبالتالي من مصلحه تلك المافيا سواء المستورده او مافيا اللحوم البلديه ان يتم الاستيراد من مناطق بعيده جدا.
ايوه.
هل يجوز او يعقل ان يستمر هذه المافيا بعد عام من الثوره؟ يعني في امور بتجن، هل يجوز مثل ما طرحنا امس الاول في برنامجك بان يتم استيراد القمح بدل الحكومه ما تستورده استيراد مباشر بنفسها من خلال البعثات والسفاراتنا في الخارج، يتم اتفاق مع 5 شركات بالاسم معروفه من ايام مبارك حتى الان هي التي تقوم باستيراد القمح، لما تعرف ان انت بتستورد 7.5 مليون طن، يعني ده رقم ضخم، نحن اكبر مستوردين في العالم للقمح، بتستوردهم شركات قطاع خاص افراد كل واحد قاعد في اوضه وصاله.
طيب.
لماذا لا تستورد الحكومه القمح بنفسها؟ ولماذا لا يتم استيراد اللحوم من السودان والدول الافريقيه دول حوض النيل على الاقل يا اخي تعمل معاهم علاقات اقتصاديه وتبادل منافع، ما يقفلوش عليك ميه النيل والكلام ده.
طيب.
لان هناك مافيا موجوده لا تزال حتى الان.
تمام.
طيب انت بعد كده مش ده انا عايز اقول لحضرتك عشرات الامثله ربما لا يتاح لها الوقت، ثم بعد ذلك نسال لماذا ينزل المصريون في الشوارع؟
طيب.
بينزلوا لان احوالهم لم تتحسن المعيشيه طوال عام، لم يحدث الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه.
طب جميل، عيش حريه عداله اجتماعيه ده شعارات الشعب المصري اللي نزل يوم الاربعاء الماضي 25 يناير واللي كانوا موجودين النهارده. طيب ولكن ناس كتير ايضا بتقول، وخلينا نتكلم بقى بكل وضوح وبكل صراحه، ناس كتير بتقول ان الشعب المصري نزل يوم الاربعاء، ده الشعب المصري وانت اكدت على هذا المعنى من يوم الاربعاء وبتاكده النهارده، هو ده الشعب المصري. ولكن في فريق اخر بيقول ان احنا عرضنا وجهه نظرنا، صوتنا وصل وبالتاكيد وصل للمجلس العسكري، اكيد بالتاكيد صوتنا وصل للبرلمان، ولكن في فئه ثانيه حركه 6 ابريل بتقول لا احنا لابد ان احنا نصعد، لابد ان احنا نضغط، لابد ان احنا نصل الى اعلى شعاراتنا والاعلى كلامنا من اجل اسقاط حكم العسكر.
خلينا نحدد قواعد في الاول. 1، حق التظاهر مكفول للجميع بلا استثناء.
تمام.
وميدان التحرير سيظل مفتوح للجميع بلا استثناء،
لا خلاف على
شعب قوة سياسية.
تمام.
2، من حق كل متظاهر سواء فصيل سياسي او شعب ان يعلن عن مطالبه، لكن في المقابل علينا نؤكد على أكثر من معنى. 1، لا يجب الاعتداء على أي منشآت للدولة لأن تلك المنشآت ملكي وملكك وملك السادة المشاهدين وملك كل المواطنين. 2، يجب عدم استخدام سواء تعبيرات أو ألفاظ أو عمليات فعلا تسحب من اللي بيقوم بيها، يعني فإذا نحن نريد تظاهرات سلمية يعني فليحتشد من يريد في الميدان. عايز اقول لحضرتك النهارده مثلا كان كوبري قصر النيل شغال رغم ان كان عليه متظاهرين، ميدان التحرير كان شغال وفي حركه عربيات من الكوبري قصر النيل للميدان. لو استمرت الحركه بهذا الشكل ده شيء ايجابي، يعني لا اعتقد ان الثوار هيحاولوا انهم يفقدوا تعاطف المواطنين معهم. انا اللي انا اتمناه ان احنا بعد 3 ايام من الاربعاء والخميس والجمعه ان تكون هناك رساله وصلت الى المجلس العسكري والحكومه والبرلمان، وزي ما قلت لحضرتك من شويه لماذا لا يجتمع هؤلاء جميعا غدا في الصباح ويبدأوا يردوا على مطالب الجماهير. مطالب الشعب مثلا عندما تجد أن اليوم جرت عقد محاكمة شعبية للرئيس السابق والرموز وأعوانه، يعني ده معناه أن هناك قناعة شعبية أن اللي بيشوفوا دي مجرد تمثيلية. يعني عندما ترى دخول المتهمين بملابسهم، يعني هل هذه هي ملابس السجن؟ أنت أمام كرنفال من الأزياء. طائرة الرئيس السابق المروح والمجي بتاعه يوميا بتكلف خزانة الدولة 500,000 جنيه. هل أنت بتتعامل مع متهمين على رأسهم ريشة ولا متهمين زي بقية المتهمين في السجون؟ مش احنا بنشوف يا اخوانا متهمين في المحاكم، روح اي محكمة عادية هتلاقي متهمين عاديين بيروحوا بيلبسوا ملابس السجن وبيقعدوا في السجن، ولو اللي عايز يتعالج بيتعالج في قلب مستشفى السجن. ليه الفئة دي تحديدا على رأسها ريشة؟ اللي بيعمل ده المجلس العسكري يطلع يقول لنا ليه هؤلاء على رأسهم ريشة؟ لأن هذا الرئيس السابق هو الذي اختار أعضاء المجلس العسكري وهو اللي عينهم. يعني احنا عايزين لا، المجلس العسكري مشكورا على الفترة اللي قضاه معنا يرحل إلى سكناته ثم نتعامل مع حكم مدني بقى، ولا يتم وضع الدستور تحت في ظل وجود المجلس العسكري. المجلس العسكري هو الذي طلب من دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف إصدار ما يعرف بوثيقة السلمي، ووضع فيها مادتين اللي هم مادة 9 و10 اللي فجرت الدنيا، اللي كان عايز يحط لنفسه حسنة خاصة. هل احنا هنتعامل مع دولة داخل الدولة ولا جميع مؤسسات الدولة يجب أن تخضع للرقابة؟ مثل ما طلبنا قبل ذلك ان على مجلس الشعب الحالي اللي بيقول ان هو بيمثل برلمان الثورة ان يخضع ميزانيته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وبنقول للسادة المشاهدين ان اعضاء البرلمان اعضاء مجلس الشعب الحالي لازم تعرفوا ان في اللائحة الداخلية لعمل مجلس الشعب لا تخضع ميزانيته لاي جهاز رقابي. لا، نحن نطالب مجلس الشعب اعمالا لمبدأ الشفافية والافصاح ان هو يخضع ميزانيته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن هذا البرلمان بعد تلك الثورة العظيمة لا يجب أن يكون على رأسه ريش. وإذا كان هذا البرلمان عايز يخضع ميزانية وزارة الدفاع للرقابة فعليه أن يبدأ بنفسه. المادة 379 من لائحة مجلس الشعب لا تجيز إخضاع ميزانية البرلمان لأي جهاز رقابي. لا، أنا أتمنى هذا الأسبوع أن يتم تعديل اللائحة ويتم إلغاء تلك المادة أو إضافة بند فيها يتيح لكافة الأجهزة الرقابية مراقبة الميزانية. هم ليه مش عايزين ميزانيتهم تراقب؟ هي مش دي أموال الشعب؟ تمام. مش الشعب هو اللي أنشأ هذا المجلس؟ هو احنا نعرف الفلوس دي بتروح فين؟ هو كل نائب هيسافر برا وياخد فلوس معاه في جيبه؟ مش لازم أنا كمواطن الفلوس دي؟ هي الفلوس دي واخدها من جيبه؟ الفلوس دي واخدها من جيب المواطنين. يعني عليهم إذا كانوا عايزين فعلا يقولوا إن احنا برلمان الشعب بحق وحقيقي إن هم يعلنوا ده بمنتهى الشفافية والوضوح. يجب عايز تمشي كل رقابة يبقى على كافة مؤسسات الدولة، وليبدأ مجلس الشعب بنفسه.
تمام. الأحداث كتيرة وفي أخبار بتقول إن يعني في تصريحات طالعة كتيرة أوي دلوقتي من جانب جماعة الإخوان المسلمين بينددوا بما حدث على في موقعة المنصة لهم في ميدان التحرير، وبيقولوا إن ده يعني أشياء عديدة في الكلام لا داعي لذكر الكلام، ولكن هو موقف من جماعة الإخوان المسلمين بتعترض على ما حدث لهم اليوم في ميدان التحرير.
يعني جماعة الإخوان المسلمين ده فصيل سياسي يتعرض للكر والفر، منصته تتكسر ما تتكسر، هو طبيعي مش نازل ميدان التحرير يعني. هو كان
ووصل في النهاية وقال والشعارات يسقط يسقط حكم العسكر.
يعني بس خلينا نقول الإخوان المسلمين بدأوا أمس الأول بشعارات احتفالية كرنفالية،
وكان
نحتفل
6 إبريل كانت بتعترض على ذلك.
ثم انتهى الإخوان المسلمين شعروا بأن أنهم لا يتحدثوا بلغة تمشي مع ميدان التحرير، ففي نهاية اليوم أمس الأول قرروا أنهم يتبنوا نفس شعارات ميدان التحرير عشان الميدان ما يهربش منه.
جميل. الغزلان بيقول الهتاف ضدنا غير أخلاقي ويعبر عن قلة مجندة للهجوم علينا. طبعا غزلان هو المتحدث الإعلامي الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. منصة الإخوان زي ما قلت طلع عليها شخص قبطي وتكلم، لكن احنا مع الجميع، والخريطة يعني 88 حركة سياسية خلال أسبوع، أداء زي ما قلت أداء صلاة العصر غدا على كوبري قصر النيل، مليونيات الأحد والثلاثاء، ومظاهرة بالخوز في ذكرى موقعة الجمل، وعرض أفلام قتل الشهداء في 28 يناير 2011. يعني الأحداث هتستمر مع الأحداث اللي تمت في 2011 هتتم في أيام 2012.
نحن قلنا أمس الأول أن أنت أمام مشهد هيظل موجود في ميدان التحرير وممكن غالبية ميادين مصر من هنا لحد يوم 11 فبراير.
أي.
وإن المشهد مش هينتهي بهذا الشكل. وإن أنا بطالب المجلس العسكري بصفة السلطة السياسية لمدير البلاد، بطالب حكومة الدكتور الجنزوري بصفته بيتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية مثلما قال باستثناء القضاء والجيش، وبطالب برلمان الشعب اللي بيقول أنا برلمان الثورة إن هم يعقدوا اجتماع ويشوفوا ويبحثوا. يعني ممكن يطلع بكرة الاجتماع يقولك هنلغي انتخابات الشورى، ليه لا؟ يعني ليه، لماذا يعني فكرة الحوار دي ملغية؟
يعني انت حضرتك بتدعو لمسألة الحوار والمناقشة وطرح
غدا بكرة يعني، ونجيب شباب من ميدان التحرير مطالبكم كذا بنتناقش. يعني ليه فكرة انه كل فصيل كل واحد قاعد على جنب؟ يعني يبقى كل ما يهم جماعة الإخوان المسلمين إن منصتها اتكسرت أو اتضربت. يعني وإن كان هناك في هنا يعني ملاحظة سريعة جدا إن فصائل تيار الإسلام السياسي بعملالنا على مستوانا الشخصي وعلى مستوى الإعلام حتى خلط. أنا أعرف أن هناك حزب سياسي اسمه حزب الوفد، حزب اسمه التجمع، حزب اسمه المصريين الأحرار، بس يعني إيه أنا عندي جماعة الإخوان المسلمين وعندي حزب اسمه الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين؟ يعني إيه عندي جمعية الدعوة السلفية وعندي حزب النور؟ أنا اللي أنا أعلمه أن أنا عندي حزب، إنما أنا دلوقتي يجي يقول لك هو أنا أتعامل مع الدكتور مع دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، ده رئيس حزب له 203 أكثر من 230 نائب في مجلس الشعب، هو دكتور محمد بديع بيتكلم بأي صفة؟ يعني بيتكلم جماعة؟ الجماعة دي بقى دعوية بقى، إيه علاقته بالسياسة؟ إذا أراد أن يمارس السياسة فليتولى غدا منصب رئيس حزب الحرية والعدالة.
جميل. طيب عندنا اللواء إسماعيل عثمان مدير إدارة الشؤون المعنوية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيقول جيش مصر ملك للشعب، محاولات الواقعة لن تحقق أهدافها، الثورة مستمرة لاستكمال أهدافها وحريصون على تنفيذ مطالبها، مجلس الشعب الحر الديمقراطي أهم إنجازات المرحلة الانتقالية.
يعني كنا نتمنى أن يكون هناك أكثر من إنجاز وألا يكون مجلس الشعب فقط، كنا نتمنى أن يتم تحقيق كافة مطالب الثورة. عندما يمر عام كامل حجم الإنجاز في حاجة واحدة ألا وهو انتخابات مجلس الشعب، أعتقد ده أمر محزن. كان يمكن للمجلس العسكري أن يدير الفترة الانتقالية التي أعلن أنها ستستمر لمدة 6 أشهر، سيتم فيها إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ثم مجلس الشعب، ومع ذلك لم يتم الالتزام بذلك.
تمام. بيؤكد اللواء إسماعيل عثمان عضو مجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبذل جهودا كبيرة لقيادة الوطن إلى حياة ديمقراطية وإرساء دعائم الدولة المصرية الجديدة اللي بترتكز على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون بما يحقق العدل والمساواة لجميع المواطنين. بيقول تسليم السلطة في الموعد، قال إن القوات المسلحة بتجدد تأكيدها على تسليم السلطة في الموعد المخطط وبعد بناء مؤسسات مصر الديمقراطية بعد انتخابات الشورى وصياغة الدستور. يبقى مسألة انتخابات الشورى دي لا نتوقع إنه ممكن يحدث قرار النهاردة السبت إن يقولك بإلغاء انتخابات الشورى، خلاص الموضوع ده خلاص انتهى. لو كان هيتم إلغاء انتخابات مجلس الشورى كان زمانه اتقال من زمان. وبيؤكد إن بعد بناء مؤسسات مصر الديمقراطية بعد انتخابات الشورى وصياغة الدستور يليق بمصر وتحقيق أمال وطموحات شعبها ثم انتخاب رئيس جمهورية بنزاهة ديمقراطية. أضاف عثمان إن مجلس الشعب الجديد الذي جاء عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفاف شهد بها العالم واحترمها الشعب هو من أهم إنجازات المرحلة الانتقالية، مجددا أن القوات المسلحة هدفها الأول هو مصلحة الوطن وكرامة المواطن وأنها لم ولن تنحاز لطرف على حساب آخر، وهي تسعى إلى إصلاح سياسي وتحول ديمقراطي بيشهد به التاريخ أن الجيش هو صاحب العبور وأيضا هو جيش كل المصريين، وأكد أن جيش مصر ملك لشعب وملك لكل المصريين ويعمل دائما من أجلهم، وأن انتصارات الجيش هي انتصارات للدولة المصرية وشعبها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنجح محاولات المغرضين للوقيعة بين الجيش والشعب العظيم لا احتقان مع أحد. خد بالك بقى والمشاهدين ياخدوا بالهم من الجملة اللي جاية أو المقطع اللي جاي. أكد عثمان أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك احتقان بين الجيش وبعض الفئات القليلة من الشعب مشيرا إلى أن العلاقة بين الجيش والشعب ستظل قوية راسخة قوامها مصلحة الوطن، وأن الجيش والشعب هم أبناء مصر هدفهم أن تكون بلدهم أعظم الدول. وقال إن القوات المسلحة حريصة على تخليد ثورة 25 يناير لكونها حدثا تاريخيا غير حياة المصريين إلى الأفضل ورسمت ملامح مستقبل أكثر إشراقا، لذلك تحتفل مصر وقواتها المسلحة كل عام بهذا الحدث العظيم في حياة المصريين شعبا وجيشا. والمسألة أن هناك احتقان بين الجيش والشعب وبعض الفئات القليلة من إيه رأيك في الكلام ده؟
يعني مع احترامي لتلك التصريحات، لكن هو حد جاب سيرة الجيش؟ يعني الجيش هو مؤسسة وطنية ملك للمصريين، لا توجد أي مشكلة بين الشعب وبين الجيش. لماذا الخلط أو تلك التصريحات تريد أن تصدر صورة بأن الشعب أو الموجودين في ميدان التحرير عندهم رأي أو مشكلة في الجيش؟ هو التعامل بيتم مع المجلس العسكري، الاختلاف مع المجلس العسكري، والمجلس العسكري هنا هو يجلس مكان رئيس الجمهورية، ومن حق الجميع بلا استثناء أن ينتقدوا أداؤه طالما قرر أن يتصدر المشهد العام. يعني الجزء الثاني اللي بيتحدث فيه اللي هو إسماعيل على تخليد ذكرى ثورة يناير، لا، أفضل تخليد لتلك الثورة هو تنفيذ أهدافها. يعني تنفيذ أهدافها التي لم يتحقق منها أشياء كان يريد منها الثوار تحقيقها، وإحنا ذكرناها في بداية الحلقة، الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، إن لم يتم تطهير الإعلام، لم يتم إعادة هيكل الجهاز الأمن، لم يتم وضع قانون يحفظ للسلطة القضائية حيادها، يعني لا، لم يتم إسقاط النظام السابق، لم يتم بناء نظام سياسي جديد. يعني ده أفضل وسيلة لتخليد ثورة يناير.
تمام، آخر حاجة كده، تصريحات كثيرة. حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب وزعيم الأغلبية بيقول في حوار مع الأهرام في جريدة الأهرام اليوم: نرفض تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب. تصريحات سريعة، ناخد تعليقات سريعة عليها.
يعني دي وجهة نظر النائب، أنا بقول لك مش فكرة إن ما يقول بتسليم السلطة فورا على حق أو من يرفضها على باطل، يعني هي كلها أطروحات الهدف منها هو أن يخرج المجلس العسكري من هذا المشهد السياسي وأن تسلم السلطة لحاكم مدني وأن يتم تقصير الفترة الانتقالية بقدر الإمكان، زي ما قلنا ليه في انتخابات مجلس شورى، وبعض السادة المشاهدين عملوا معنا مداخلات وقالوا مجلس شورى ده لا بيحل ولا بيربط.
أسرار الاختفاء الغامض لفريد الديب.
فريد الديب مفروض حسب الأخبار المتداولة أنه هو سافر بيروت وواخد تذكرة طيران
وقول في فحوصات طبية
لحد 31 ديسمبر، بس هو في النهاية مش متهم يعني قانونا يعني أو مدان بأي شيء، يعني هو مواطن بحق ليه يسافر أو ما سافرش. وعايز أعلق برضو أن ما قاله رغم أنه هو أساء للشهداء وأساء للثوار وسائل حتى للثورة والمواطنين، لكن الراجل ده قابض قرشين محترمين. جميل. يعني من حقه ان هو يقول الشغل ده عن مبارك امام القضاء.
صبح صالح بيقول لن نخضع للابتزاز في انتخابات اللجان.
في انتخابات ايه؟
اللجان، لجان مجلس الشعب.
لجان مجلس الشعب. يعني بص، هو الاخوان بدأوا بداية طيبة بالتصريحات ان هم يريدون المشاركة للمغالبة انهم ياخدوا الاغلبية، لكن النتيجة غير كده، وطلبوا اعلان ان هم هيدعموا فكرة رئيس مجلس الشعب توافقي مستقل لا ينتمي الى حزب، لكن انتهت الى ان هم رشحوا دكتور سعد الكتتني مع احترامنا لشخصه لكنه محسوب، او هو الامين العام لحزب الحرية والعدالة الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين قالوا او الحزب قال ان احنا هنتوافق مع بقية الاحزاب، عندنا 18 او 19 لجنة هنوزعها بيننا وبين بعض. لكن المفارقة ان الاخوان المسلمين عايزين يسيطروا على كل اللي كان، اذا هم بيكرروا نفس مأساة الحزب الوطني اللي هو احتكار كل شيء في مجلس الشعب.
جميل، يبقى دي رؤى سياسية بيطرحها الاستاذ محمد علي خير، تحليل سياسي للاحداث من خلال المشهد اللي موجود على الساحة المصرية سواء كانت في ميدان التحرير او للمجلس العسكري او في برلمان الثورة، برلمان 25 يناير. أتمنى أن هو يكون برلمان ثورة مثل ما يحدث في ميدان التحرير. كانت بقول لحضراتكم رؤى أطروحات تحليل سياسي بيطرحه الأستاذ محمد علي خير، لأن أنا بأكد على الجملة دي حتى لا يفهم الكلام خطأ، تحليل سياسي بيطرحه الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يكرمك، بنسعد بيك دائما وبنشرب بيك وبنشرب بلقاءاتك وبتحليلك دائما معنا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بقول في النهاية يا رب يحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها، يا رب يحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة. بنتمنى إن احنا نكون يعني قدرنا إن احنا نغطي الحدث بشكل جميل، بشكل مبسط على مدار الأيام السابقة من الأربعاء وحتى اليوم، ودائما سنكون مع الحدث إن شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان.